وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن نستوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى تلد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية تلد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به: الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة. أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما، وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ: استوى الطعام، يعني كامل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول: استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني ايه؟ تساوى، تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستوى لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة: من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما أعني الشيخين من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلته إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولا أدري هل جاء وقت الأسئلة أو لا؟ ها؟ جاء وقت الأسئلة؟ إذا نسأل، باقي 10 دقائق على الأسئلة، 10 دقائق في الأسئلة، نعم؟ 5 دقائق؟ لا، ساعة تقول 10.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما دواء الوساوس التي تصيب الإنسان مشككة له في الله عز وجل ونحو ذلك من الوساوس؟
أقول إن الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين والذي أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور بين لنا الداء وبين لنا الدواء في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي إيش؟ الوسوسة. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يحترق حتى يكون حممة، أي فحمة، ولا يتكلم به، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وحمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. هذا داء، فما الدواء؟ أمر عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض عن هذا ما كأنه جرى. إذا فعل ذلك وتلهى عن هذه الوساوس رفعها الله عنه. واعلم أن إلقاء هذه الوساوس في القلب تدل على الإيمان الخالص. انتبه يا أخي، أقول اعلم أن إلقاء الشيطان الوساوس في القلب تدل على الإيمان، وأن الإيمان خالص. لماذا؟ لأن الشيطان قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا كان قلب الإنسان صافيا وإيمانه صريح هاجمه الشيطان بكل قوة من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، فيلقي في قلبه الوساوس لعله يركن إليها بعض الأحيان، ولكن يجب أن تحاربها وأن لا تركن إليها وأن لا تهتم بها. وإني أعلم علم اليقين أن هذا الذي يجد مثل هذه الوساوس في قلبه لو أنك أمسكت وقلت يا فلان هل تعتقد كذا وكذا مما يوسوس به، ماذا يقول؟ ماذا يقول جماعة؟ لا، قال أبدا أعوذ بالله وأنا منها فررت، لكن مش أسوي؟ يقول الحمد لله ما دام هذه عقيدتك فإن هذه الوساوس لا تضرك أبدا، ولكن استعمل الدواء. والدواء مركب من عقارين وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء الإعراض. لا تستمر، لا يستجرينك الشيطان، والله إن الشيطان أذل وأخص وأدنى من أن يؤثر على قلب المؤمن إذا استعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس. انتبه يا أخي، أفهمتم؟ طيب، ذكر لابن مسعود أو ابن عباس أن اليهود افتخروا على المسلمين، قالوا أنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة. وش معنى توسوسون في الصلاة؟ يعني من يوم يدخل الإنسان بالصلاة تتكايس عليه إيش؟ الهواجيس والوساوس، يضرب الدنيا من أقصاها إلى أقصاها في هواجيس، في أشياء ما لها قيمة، ولا لا؟ أتحسون بهذا؟ طيب، كان اليهود يقولون للمسلمين أنتم توسوسون في الصلاة، تضربون الأرض طولا وعرضا والسماء أيضا، نعم، وهم يعني اليهود لا يوسوسون في الصلاة، من يوم يدخل الإنسان في صلاته خلاص ما يفكر في غيرها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح هذا ولا لا؟ قلب خراب ما في فائدة، الشيطان ما يجلمه منتهي رايح، إنما يأتي الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حتى يدمره. هذه الوساوس ابتلي بها الناس كثيرا في عصرنا، وسببها والله أعلم أن كثيرا من الناس يجهل ما جاءت به السنة من الأدواء والدواء، وأيضا كثير من الناس لا يستعملون الأوراد الشرعية كقراءة آية الكرسي فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المهم الغفلة عن الأوراد الشرعية ونقص التوكل على الله عز وجل والجهل تحصل في هذه الوساوس، فعليك بالعلم المضاد للجهل وبالأوراد المضادة للغفلة حتى يسلمك الله. يوجد أناس قد يضيق عليه الشيطان تضييقا عظيما حتى يقول أنا استريح، أريد أن استريح أفعل، يعني مثلا يلقي الشيطان في قلب الإنسان أو في فكر الإنسان أنه أحدث وهو متطهر، أيقع هذا منكم أو لا؟ جواب هش، يقع أو لا يقع؟ يقع. طيب، بعض الناس إذا ضيق عليه الشيطان بهذا الشك قال خلاص إذن يفسو. الفسو معروف عندكم ولا غير معروف؟ يعني يخرج الريح من دبره علشان إيه؟ علشان يستريح ويتوضا. يتوضا، هل هذا علاج؟ أجيبه، لا مو علاج. العلاج ما قاله الطبيب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خلاص يطلق الشك ولا يلتفت إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، إنسان يضيق عليه الشيطان وهو في صلاته يقول للتراك ما قرأت الفاتحة، إنك ما قرأت الفاتحة، أو يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيقول بلاش هولنا عن الصلاة أكبر مرة ثانية جديدة. فإذا كبر ومشى شوية، نعم، قال له الشيطان تراك ما كبرت تكبيرة الإحرام، قال إذن خلاص اقطع الصلاة، قطعها وكبر وهلم جر حتى ربما يبقى إلى أن يخرج الوقت وهو لم يصلي، نسأل الله العافية. ما هو الدواء؟ أن أطرح الشك وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأمضي في صلاتي. يوجد بعض الناس يضايقه الشيطان في طلاق امرأته، في طلاق امرأته، حتى إن بعضهم يقول لنا يستفتي، يقول كل ما فتحت المصحف قلت إني طلقت زوجتي، كل ما كلمت واحد قلت مطلق زوجتي، ويبقى الشيطان معه، أنت مطلق أنت ما طلقت أنت مطلق. في النهاية يقول بستريح، وش أفعل وش أفعل؟ يطلق، يقول امرأته طالق والحمد لله واسترحنا. بعدين يجي يسأل يقول ايش تسوي، راجعها اول مرة ما يخالف راجع الواحد راجع. بعدين جاءه الوسواس، فماذا يكون؟ يقول استرح طلق، طلق الثاني، ثم راجع جاءه الوسواس مرة ثالثة، ماذا يصنع؟ يطلق، يطلق حتى تبين منه امرأته. واقول يا اخواني طلاق الموسوس لا يقع، الإنسان الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو صرح وقال يا بنت فلان ترى طالق، لأنه طلاق عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ إيش؟ عن غير إرادة، ملجأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني أن الطلاق الذي أغلق على صاحبه لا يقع. ولهذا كان القول الراجح أن الغضب الشديد الذي يفقد الغاضب فيه عقله ولا يتحكم بنفسه لا يقع معه الطلاق، وكذلك الوسواس. فهمتم أو لا؟ طيب،
أثابكم الله. يقول السائل ما الفرق بين الإرادة والمشيئة لله عز وجل؟
طيب، الفرق بينهما أن المشيئة حكم قدري، حكم قدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتكون المشيئة فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. فلو سألنا سائل هل الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ أجب، الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ نعم. هل المعاصي واقعة بمشيئة الله؟ نعم. تمام. إذن المشيئة تتعلق بالقضاء والقدر، ولهذا أجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، الإرادة لا، تنقسم إلى قسمين، إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر، وإرادة بمعنى المحبة فتتعلق بالشرع. واضح؟ الإرادة تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر وتكون هي والمشيئة سواء، وإرادة تتعلق بالمحبة بالشرع فتكون بمعنى المحبة. طيب، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بمعنى تفسر الإرادة هنا إرادة قدرية بمعنى المشيئة، كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. هذه إرادة قدرية بمعنى المشيئة، تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. تجدها بمعنى المحبة، يعني أن الله يحب أن يبين لكم وقد بين عز وجل. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش بمعنى؟ إرادة شرعية بمعنى المحبة. فهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. إذن المشيئة تنقسم إلى قسمين، والإرادة والمشيئة، نعم، المشيئة قسم واحد وهي مشيئة كونية قدرية، والإرادة تنقسم إلى قسمين: شرعية بمعنى المحبة وقدرية بمعنى المشيئة.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان لي ديون عند من لا يستطيع سدادها، هل يجوز التنازل عنها وأن أعتبرها مقابل زكاة مالي؟
فهمتم السؤال؟ إنسان له دين على فقير، على فقير يستحق الزكاة، ولنقل الدين 10,000 ووجبت عليه زكاة قدرها 10,000، فقال: بدل من أن أخرج من مالي 10,000 أسقط الدين عن هذا الفقير وأعتبره زكاة، هل يجوز؟ لا يجوز يا أخواني، حرام، ولا تبرأ الذمة بذلك، لأن هذا لما أيس من المال جعله زكاة، ولا يصح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ومن المعلوم أن الدين بالنسبة للموجود إيش هو؟ ردي خبيث. أرأيتك لو أن إنسان يطلبك 10,000 ريال وقلت حولتك على هذا الفقير اللي أنت تطلبه 10,000، يرضى ولا ما يرضى؟ عجيب يا جماعة، الظاهر الأخ يقول يرضى. تقول يرضى؟ ها؟ متأكد؟ طيب، لا يرضى. فكيف يصح أن يرضى المسكين بهذا بإسقاط الدين على المعسر؟ لكن لو قال: أنا أريد أن أعطي هذا الذي أنا أطلبه، أعطيه دراهم من زكاتي، يوفين أنا أو يوفي غيري، ما علي منه، وهذا بدون اتفاق ردها على صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز يا أخوان، انتبه. إنسان يطلب شخصا 10,000 ريال وزكاته 10,000 ريال فأعطاه من زكاته 5,000 لعلمه أنه فقير، هذا الرجل الفقير رد 5 على أن لا يعطاه إياها وفاء عن دينه، لكن بدون اتفاق، هذا لا بأس به. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في مجال التجارة.
ولا ساعة غلقت الله. ألا ربع ولا لجلس؟ ها؟ إلا ربع. طيب، باقي 3 دقائق.
يقول: أعمل في مجال التجارة ويحصل أحيانا أن يطلب مني المشتري بضاعة وتكون غير متوفرة عندي، فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصالها إلى الزبون وأخذ أنا وأخذ مكسبا على ذلك، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا بأس به، بشرط أن تقول للمشتري: البضاعة ليست عندي ولكن سأأخذها من جاري بمئة وأبيعها عليك بمئة وعشرة. إذا وافق ما في مانع، لكن في ظني أن الزبون يوافق ولا لا؟ ما يوافق، وحينئذ لا بد أن يكون الإنسان صريحا في بيعه وشراء. يقول: والله ما هي عندي، لكن أنا بإمكاني أن أشتريها لك من برا، ولي بالمئة ريالين مثلا. إذا قال ما في مانع، ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم.
إيش؟ أنت صاحب السؤال، إذن ليش تسأل؟ اكتبه إن شاء الله غدا. وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش؟ حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره. المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن نستوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى تلد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية تلد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به: الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة. أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما، وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ: استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي. تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول يعني ايه؟ تساوى، تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستواء لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش؟ قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما أعني الشيخين من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلته إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ولا أدري هل جاء وقت الأسئلة أو لا؟ ها؟ جاء وقت الأسئلة؟ إذا نسأل، باقي 10 دقائق على الأسئلة، 10 دقائق في الأسئلة. نعم، 5 دقائق لا ساعة تقول 10.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما دواء الوساوس التي تصيب الإنسان مشككة له في الله عز وجل ونحو ذلك من الوساوس؟
أقول إن الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين والذي أنزل عليه الكتاب شفاء لما في الصدور بين لنا الداء وبين لنا الدواء في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي إيش؟ الوسوسة. اللهم إنا نعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الصحابة أن الواحد منهم يجد في نفسه ما يحب أن يحترق حتى يكون حممة أي فحمة ولا يتكلم به، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك من وساوس الشيطان، وحمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. هذا داء، فما الدواء؟ أمر عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعرض عن هذا ما كأنه جرى. إذا فعل ذلك وتلهى عن هذه الوساوس رفعها الله عنه. واعلم أن إلقاء هذه الوساوس في القلب تدل على الإيمان الخالص. انتبه يا أخي، أقول اعلم أن إلقاء الشيطان الوساوس في القلب تدل على الإيمان وأن الإيمان خالص. لماذا؟ لأن الشيطان قال لله عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فإذا كان قلب الإنسان صافيا وإيمانه صريح هاجمه الشيطان بكل قوة من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، من أجل أن يهدم هذا الإيمان الصريح، فيلقي في قلبه الوساوس لعله يرخن إليها بعض الأحيان، ولكن يجب أن تحاربها وأن لا تركن إليها وأن لا تهتم بها. وإني أعلم علم اليقين أن هذا الذي يجد مثل هذه الوساوس في قلبه لو أنك أمسكت وقلت يا فلان هل تعتقد كذا وكذا مما يوسوس به، ماذا يقول؟ ماذا يقول جماعة؟ لا، قال أبدا أعوذ بالله وأنا منها فررت، لكن مش أسوي؟ يقول الحمد لله ما دام هذه عقيدتك فإن هذه الوساوس لا تضرك أبدا، ولكن استعمل الدواء. والدواء مركب من عقارين، وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء الإعراض. لا تستمر، لا يستجرينك الشيطان، والله إن الشيطان أذل وأخص وأدنى من أن يؤثر على قلب المؤمن إذا استعمل المؤمن ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عن هذه الوساوس. انتبه يا أخي، أفهمتم؟ طيب، ذكر لابن مسعود أو ابن عباس أن اليهود افتخروا على المسلمين، قالوا أنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة. وش معنى توسوسون في الصلاة؟ يعني من يوم يدخل الإنسان بالصلاة تتكايس عليه إيش؟ الهواجيس والوساوس، يضرب الدنيا من أقصاها إلى أقصاها في هواجيس في أشياء ما لها قيمة، ولا لا؟ معنا؟ أتحسون بهذا؟ طيب، كان اليهود يقولون للمسلمين أنتم توسوسون في الصلاة، تضربون الأرض طولا وعرضا والسماء أيضا، نعم، وهم يعني اليهود لا يوسوسون في الصلاة، من يوم يدخل الإنسان في صلاته خلاص ما يفكر في غيرها. فقال ابن مسعود أو ابن عباس صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح هذا ولا لا؟ قلب خراب ما في فائدة، الشيطان ما يجلمه منتهي رايح، إنما يأتي الشيطان بالوساوس لقلب صريح سليم حتى يدمره. هذه الوساوس ابتلي بها الناس كثيرا في عصرنا، وسببها والله أعلم أن كثيرا من الناس يجهل ما جاءت به السنة من الأدواء والدواء، وأيضا كثير من الناس لا يستعملون الأوراد الشرعية كقراءة آية الكرسي، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. المهم الغفلة عن الأوراد الشرعية ونقص التوكل على الله عز وجل والجهل تحصل في هذه الوساوس، فعليك بالعلم المضاد للجهل وبالأوراد المضادة للغفلة حتى يسلمك الله. يوجد أناس قد يضيق عليه الشيطان تضييقا عظيما حتى يقول أنا استريح، أريد أن أستريح أفعل، يعني مثلا يلقي الشيطان في قلب الإنسان أو في فكر الإنسان أنه أحدث وهو متطهر، أيقع هذا منكم أو لا؟ جواب هش، يقع أو لا يقع؟ يقع. طيب بعض الناس إذا ضيق عليه الشيطان بهذا الشكل خلاص إذن يفسو، الفسو معروف عندكم ولا غير معروف؟ يعني يخرج الريح من دبره علشان إيه؟ علشان يستريح ويتوضا، يتوضا. هل هذا علاج؟ أجيبه، لا مو علاج. العلاج ما قاله الطبيب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خلاص يطلق الشك ولا يلتفت إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب إنسان يضيق عليه الشيطان وهو في صلاته يقول للتراك ما قرأت الفاتحة، إنك ما قرأت الفاتحة، أو يقول ما كبرت تكبيرة الإحرام، فيقول بلاش هولنا عن الصلاة أكبر مرة ثانية جديدة، فإذا كبر ومشى شوية نعم قال له الشيطان تراك ما كبرت تكبيرة الإحرام، قال إذن خلاص اقطع الصلاة، قطعها وكبر وهلم جر حتى ربما يبقى إلى أن يخرج الوقت وهو لم يصلي، نسأل الله العافية. ما هو الدواء؟ أن أطرح الشك وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأمضي في صلاتي. يوجد بعض الناس يضايقه الشيطان في طلاق امرأته، في طلاق امرأته، حتى إن بعضهم يقول لنا يستفتي، يقول كل ما فتحت المصحف قلت إني طلقت زوجتي، كل ما كلمت واحد قلت مطلق زوجتي، ويبقى الشيطان معه أنت مطلق قد ما طلقت أنت مطلق، في النهاية يقول بستريح وش أفعل وش أفعل، يطلق، يقول امرأته طالق والحمد لله واسترحنا، بعدين يجي يسأل يقول ايش تسوي، راجعها اول مرة ما يخالف راجع الواحد راجع، بعدين جاءه الوسواس فماذا يكون؟ يقول استرح طلق، طلق الثاني ثم راجع جاءه الوسواس مرة ثالثة، ماذا يصنع؟ يطلق، يطلق حتى تبين منه امرأته. واقول يا اخواني طلاق الموسوس لا يقع، الإنسان الموسوس لا يقع طلاقه حتى لو صرح وقال يا بنت فلان ترى طالق، لأنه طلاق عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ إيش؟ عن غير إرادة ملجأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، يعني أن الطلاق الذي أغلق على صاحبه لا يقع. ولهذا كان القول الراجح أن الغضب الشديد الذي يفقد الغاضب فيه عقله ولا يتحكم بنفسه لا يقع معه الطلاق. وكذلك الوسواس. فهمتم أو لا؟ طيب
ثابكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة لله عز وجل؟
طيب الفرق بينهما أن المشيئة حكم قدري، حكم قدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتكون المشيئة فيما أحبه الله وفيما لا يحبه الله. فلو سألنا سائل: هل الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ أجب: الطاعات واقعة بمشيئة الله؟ نعم. هل المعاصي واقعة بمشيئة الله؟ نعم. تمام. إذن المشيئة تتعلق بالقضاء والقدر، ولهذا أجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب الإرادة لا، تنقسم إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر، وإرادة بمعنى المحبة فتتعلق بالشرع. واضح؟ الإرادة تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين: إرادة بمعنى المشيئة فتتعلق بالقدر وتكون هي المشيئة سواء، وإرادة تتعلق بالمحبة بالشرع فتكون بمعنى المحبة. طيب انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بماذا تفسر الإرادة هنا؟ إرادة قدرية بمعنى المشيئة، كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. هذه إرادة قدرية بمعنى المشيئة تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. تجدها بمعنى المحبة، يعني أن الله يحب أن يبين لكم، وقد بين عز وجل. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش؟ بمعنى إرادة شرعية بمعنى المحبة. فهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. إذن المشيئة تنقسم إلى قسمين، والإرادة والمشيئة، نعم، المشيئة قسم واحد وهي مشيئة كونية قدرية، والإرادة تنقسم إلى قسمين: شرعية بمعنى المحبة وقدرية بمعنى المشيئة.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان لي ديون عند من لا يستطيع سدادها، هل يجوز التنازل عنها وأن أعتبرها مقابل زكاة مالي؟
فهمتم السؤال؟ إنسان له دين على فقير، على فقير يستحق الزكاة، ولنقل الدينها 10,000 ووجبت عليه زكاة قدرها 10,000، فقال: بدل من أن أخرج من مالي 10,000 أسقط الدين عن هذا الفقير وأعتبره زكاة، هل يجوز؟ لا يجوز يا أخواني، حرام. ولا تبرأ الذمة بذلك، لأن هذا لما أيس من المال جعله زكاة، ولا يصح. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. ومن المعلوم أن الدين بالنسبة للموجود إيش هو؟ ردي خبيث. أرأيتك لو أن إنسان يطلبك 10,000 ريال وقلت: حولتك على هذا الفقير اللي أنت تطلب 10 ريال يرضى ولا ما يرضى؟ عجيب يا جماعة، الظاهر الأخ يقول يرضى، تقول يرضى؟ ها؟ متأكد؟ طيب لا يرضى. فكيف يصح أن يرضى المسكين بهذا بإسقاط الدين على المعسر؟ لكن لو قال أنا أريد أن أعطي هذا الذي أنا أطلبه أعطيه دراهم من زكاتي يوفين أنا أو ما أو يوفي غيري ما علي منه، وهذا بدون اتفاق ردها على صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز يا أخوان، انتبه. إنسان يطلب شخصا 10,000 ريال وزكاته 10,000 ريال فأعطاه من زكاته 5,000 لعلمه أنه فقير، هذا الرجل الفقير رد 5 على أن لا يعطاه إياها وفاء عن دينه، لكن بدون اتفاق، هذا لا بأس به. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل أنا أعمل في مجال التجارة.
ولا ساعة غلقت على إلا ربع ولا لجلس ها إلا ربع، طيب باقي 3 دقائق.
يقول أعمل في مجال التجارة ويحصل أحيانا أن يطلب مني المشتري بضاعة وتكون غير متوفرة عندي، فأذهب إلى تاجر آخر وأطلب منه إيصالها إلى الزبون وأخذ أنا وأخذ مكسبا على ذلك، فما حكم هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا بأس به بشرط أن تقول للمشتري البضاعة ليست عندي ولكن سأأخذها من جاري 100 وأبيعها عليك 110، إذا وافق ما في مانع، لكن في ظني أن الزبون يوافق ولا لا؟ ما يوافق، وحينئذ لا بد أن يكون الإنسان صريحا في بيعه وشراء، يقول والله ما هي عندي لكن أنا بإمكاني أن أشتريها لك من برا ولي 100 ريالين مثلا، إذا قال ما في مانع ما في مانع. نعم.
أحسن الله إليكم.
إيش؟ أنت صاحب السؤال؟ إذن ليش تسأل؟ اكتبه إن شاء الله غداً.